فضل المشي إلى بيوت الله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى، كانت خطواته إحداها تحد خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: أول شيء، يحرص على الوضوء في بيته قبل الخروج إلى الصلاة، لا يعود نفسه أن يتوضأ دائماً في المسجد، بل يعود نفسه واحدة بعد واحدة على أن يتوضأ في بيته وأن يخرج متطهراً من بيته، حتى تصير هذه عادة له ويحافظ على ذلك على الدوام. الثانية، أن يجدد وضوءه لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة هذا من المستحب، يعني يمكن للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، وقد كان في أول الإسلام الوضوء لكل صلاة فريضة واجبة، حتى كان عام الفتح فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كانوا يرمقون صلاة النبي وأفعاله، قال: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله، صليت الصلوات بوضوء واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر. ومن هنا نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة إلى إيه؟ إلى أن يتوضأ الإنسان إذا شاء وأن يترك إذا شاء، صار إيه؟ صار مستحب. ودي قاعدة عند العلماء: إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب. فأول شيء، يحرص على الوضوء في بيته قبل الخروج إلى الصلاة. وثاني شيء، يجدد وضوءه لكل صلاة. والشيء الثالث، يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، يعني لا يصلي في بيته ولا يصلي في عمله، وإنما يكون حرصه أولا على أن يصلي أين؟ على أن يصلي في المسجد. فرق بين الجماعة في البيت والجماعة في العمل والجماعة في المسجد، هي درجات متفاوتة، أعلاها الجماعة في المسجد. كذلك من ألوان العمل بهذا الحديث أن يقصد المسجد البعيد ما أمكن، أن يقصد المسجد البعيد ما أمكن. إذا لم يكن المسجد المجاور لك يتأثر بوجودك، يعني سواء صليت في القريب أو صليت في البعيد، فاحرص على الصلاة في المسجد البعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن بني سلمة يريدون أن ينتقلوا إلى المسجد قريب من المسجد، حتى يعني يكونوا قريبين من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: يا بني سلمة، ها دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. وقال يعني: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، لأن على حسب الإيه؟ الخطوات تكتب الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطيئات، كل خطوة ترفع الإنسان درجة وتزيد في حسناته حسنة وتحط عنه من خطاياه خطيئة، كل خطوة. وهذا مصداقه في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، من جملة الآثار الخطوات إلى الإيه؟ الخطوات إلى الصلاة. وأيضاً أن يمشي بسكينة، أن يمشي بسكينة يقارب الخطى ويمشي بهدوء حتى يصل إلى الإيه؟ حتى يصل إلى المسجد. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم.
فضل الوضوء. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. والدرن بفتح الدال والراء الوسخ.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: أولاً أن يتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل إلينا منه كل شيء صغير وكبير، نقل إلينا الأركان، ونقل إلينا السنن، نقل إلينا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله غسل الكفين إلى آخره تخليل القدمين، فنقل إلينا هذا كله. نقلت إلينا النيات، ونقلت إلينا الأقوال، ونقلت إلينا الأفعال. وقد ألف العلماء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب كثيرة، فيحرص الإنسان على أن يدرس كتاباً منها يتعلم من خلاله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرب ذلك أن يدرس كتاب أو باب الوضوء من كتاب الطهارة في كتاب من كتب الفقه على مذهب من المذاهب 4 تدله على كل شيء يتعلق بأمر الوضوء: أركان الوضوء، سنن الوضوء، مكروهات الوضوء، مبطلات الوضوء. فيتعرف على إيه؟ على وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاملة. تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المحافظة على فروض الوضوء وسنن الوضوء، وهناك فرق بينهما. فالفرض إذا تركه الإنسان بطل وضوءه، وإذا والسنة إذا تركها الإنسان حرم ثوابها. فيتعلم الفروض ويتعلم السنن. والوضوء لكل فريضة، يحرص على أن يتوضأ لكل فريضة. فهذا الحديث فيه أن من توضأ لكل فريضة سقطت عنه أدرانه، وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عضواً عضواً، يعني منها أن الإنسان إذا غسل وجهه سقطت عن وجهه كل خطيئة كان ارتكبها بوجهه، بأنفه، بفمه، بعينه، سقطت عنه كل خطيئة، وهكذا حتى نهاية الوضوء. وأن يتذكر الإنسان هذا الفضل، فإنه إذا تذكره حرص على العمل بما فيه ونال هذا الأجر من الله تبارك وتعالى. فإذا حافظ على هذه 4 فإنه يكون قد عمل بهذا الحديث، ويحصل إن شاء الله أجوره ويجمع فضائله.
أجر من ذهب إلى المسجد. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل بضم النون والزاي الطعام، والنزل أيضا الريع والفضل.
نعم. يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: أولاً أن يحافظ على الصلاة في المسجد جماعة، من غدا إلى المسجد أو راح، يعني كلما سمع الأذان ذهب مباشرة إلى المسجد، يذهب فيصلي صلاة الجماعة، وبعد صلاة الجماعة يعود إلى بيته، فيكون قد غدا إلى الصلاة وكذلك راح إلى الصلاة. والحديث وإن كان يتكلم عن الغدو والرواح، يعني الصباح والمساء، إلا أن المقصود أنه يذهب في كل وقت إلى الإيه؟ إلى المسجد. فمتى أذن المؤذن يشد رحله إلى المسجد ويصلي فيه. ومن العمل بهذا الحديث كذلك أنه إن استطاع صلاة الضحى في المسجد فعل. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم في الفريضة، كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، من خرج إلى تسبيح الضحى، خرج يعني خرج من بيته وصلى في المسجد، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، يأخذ عمرة بذهابه إلى المسجد وصلاة الضحى فيه. وصلاة على إسر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. فيعمل الإنسان بهذا الحديث إذا حافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وإذا صلى كذلك الضحى فهو زيادة خير على خير.
فضل الحمد والتسبيح. وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب.
نعم، يعمل بهذا الحديث العبد ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: أولاً المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يذكر الله تبارك وتعالى في الصباح ويذكر الله تبارك وتعالى في المساء. وهل يشترط في الأذكار أن يأتي بالأذكار جميعها؟ إذا فعل فهو خير، وإذا لم يفعل وأتى بذكر أو ببعض الأذكار فقد أتى بالأصل. وطبعاً يتفاوت الناس في ذلك في الأجر، فمن أتى بالأذكار جميعها يأخذ الثواب كله، ومن أتى ببعض الأذكار يأخذ بعض الأجر على قدر ما أتى به. ومن أتى بذكر واحد في وقت من هذه الأوقات فإنه يكتب فيه من الذاكرين ويحصل أصل الثواب، يحصل أصل الثواب. وهذا يشهد له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا بعض الأذكار تارة مرة، وتارة 10 مرات، وتارة 100 مرة، وهو ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذلك على قدر وفور الهمة وحضور العزيمة، وعلى قدر وجود النشاط. فيمكن للإنسان أن يقول هذا الذكر مرة، ويمكن أن يقوله 10 مرات، ويمكن أن يقوله 100 مرة. فالإنسان يحرص على أداء أذكار الصباح وأداء أذكار المساء، ويأتي بها كلها، فإذا يعني فتر فيحافظ على بعضها، ولو أن يأتي بذكر واحد في الصباح وذكر واحد في المساء. كذلك المحافظة على الحمد والتسبيح المقيد والمطلق، فقد ورد في أذكار الصباح والمساء تسبيح وتحميد فيحافظ على ذلك، وكذلك ورد في الصلاة تسبيح وتحميد فيحافظ على ذلك، ويذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتحميد ذكرا مطلقا. بل عندي أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. الأذكار المقيدة ما معناها؟ معناها أن الشرع طلب مني أن أقول كذا في وقت كذا، أو في حال كذا، أو في مكان كذا، كما مثلا في ذكر ركوب الدابة تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا موضع من مواضع التسبيح. كذلك طلب منا الشرع أن نقول بعد الطعام وبعد الشراب وبعد لبس الثياب الحمد لله، فهذا الحمد مقيد، وكذلك التسبيح والتحميد المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلمات إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحوها من الأذكار المطلقة. فهذه دعوة للذكر المطلق، أن يقول الإنسان هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة بلا عدد، لم يحد لنا عددا معينا، وكذلك بلا تحديد مكان أو تحديد زمان أو تحديد صفة من الصفات، إنما في كل إيه؟ في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال وفي كل عدد من الأعداد. كذلك تعلم معاني هذين اللفظين وما ورد فيهما من الأذكار وغيرها، أن يتعلم معنى سبحان الله. لا يستوي إنسان يقول سبحان الله وهو لا يعرف معناها مع إنسان آخر يقولها وهو يعرف معناها. فإذا كان التسبيح مطلوبة وإذا كان التحميد مطلوبة، فينبغي على الإنسان أن يعرف معنى التسبيح وأن يعرف معنى التحميد. الشباب الجميل اللي لسان الظهر ده عارف معنى سبحان الله؟ ها، مين يقول معنى سبحان الله؟ لما بتقول سبحان الله يبقى معناها ايه؟ ها، ما معنى سبحان الله؟ كذلك ما معنى الحمد لله؟ هل هما بمعنى واحد او لكل واحد منهما معنى؟ كل كلمة، كل واحدة منهما لها معنى. فما معنى سبحان الله؟ ها، ايه معنى سبحان الله يا عم الشيخ؟ جميل، يبقى سبحان الله تنزيه، أسبح الله يعني أنزه الله عن كل نقص، أسبح الله يعني أنزه الله عن كل نقص. طب وما معنى الحمد لله؟ ها، حد تاني غير الشيخ؟ ها، تفضل يا شيخ. الحمد لله معناها ها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى من كل وجه. يبقى لما بتقول أسبح الله يعني أنزه الله عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل شين، وعندما تقول الحمد لله يعني أثبت لله كل فضل وكل كمال وكل تعظيم. يبقى دي تتعلق بالنقص، تسبح الله يعني تنزهه عنه، وهذه تتعلق بالكمال، الحمد لله يعني تثبت لله كل كمال وكل فضل وكل قدر عظيم. فنتعلم معاني هذه الكلمات، وإذا وردت في موضع من المواضع نتعلم معاني هذا، ومعنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم معاني الأذكار التي تتردد في اليوم والليلة. وهناك من الكتب ما هو مختصر وما هو مطول وما هو متوسط في هذا الباب. فالكتاب المختصر مثل حصن المسلم، والكتاب المطول مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وما بينهما كتاب مثل كتاب عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني. وكل هذه الكتب مشروحة، يمكنك أن تقرأ شرحاً على حصن المسلم وأن تتعلم من خلاله المعاني على الأذكار، وكذلك معرفة فضلهما المذكور هنا وغيره. وأن يتعلم الإنسان الفضائل الواردة، يعني مثلاً يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة
غفرت خطاياه وسد زباد البحر،
من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 1 مرة غرست له نخلة في الجنة. وقد كتب ابن الجوزي لحفيده في وصيته: واعلم يا بني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر كم ضيعت أنا وأنت في الجنة من نخلات. ممكن الإنسان في لحظات يقول كم مرة؟ يقول 100 مرة. 100 مرة من سبحان الله وبحمده تستغرق تقريباً 5 دقائق. 5 دقائق بأناه، مش كمان بعجلة، ده بعجلة تاخد 2 دقيقتين ونص، تمام؟ طب شوف بقى في 2 دقيقتين ونص دول يجيبوا نخلة في الجنة، ها؟ يجيبوا 100 نخلة في الجنة، 100 نخلة في الجنة. فيتعلم الإنسان فضائل الإيه؟ فضائل هذه الأعمال، فإنه إذا تعلم الفضائل حافظ على الأعمال. إذا تعلم الفضائل حافظ على الأعمال. ومن هنا كما بدأنا في أول هذا الكلام، صاحب هذا الكتاب هو الإمام المنذري، له كتاب اسمه الترغيب والترهيب. فإن الإنسان إذا علم ما ينتظره من الوعد على الخير فعله، وإذا علم ما ينتظره من الوعيد على الشر انتهى عنه واجتنبه.
باب ما جاء، قال: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: أولاً المحافظة على الصلوات، فلا يفرط في صلاة من الصلوات. لا يمكن أبداً أن يأتي الإنسان ببعض الصلوات ويترك بعضها ويكتب الله تبارك وتعالى له هذا الأجر، أبداً. لا بد وأن يأتي بالإيه؟ بالصلوات كلها. ثانياً إدراكها في وقتها، فيصلي كل صلاة في الوقت الذي شرعه الله تبارك وتعالى فيها، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. كل صلاة لها وقت بداية ولها وقت نهاية. طب نختبر الشباب كده ونشوف وقت صلاة الظهر، ما بدايته وما نهايته؟ ها، بداية صلاة الظهر ونهاية صلاة الظهر، متى نصلي الظهر ومتى يخرج وقت الظهر؟ تفضل. من الظهر إلى العصر، متى؟ لو لم يؤذن الأذان كيف تعرفه؟ ها؟ أيوة، من وقت الزوال أول شيء. ما معنى الزوال؟ يعني الشمس تشرق من ناحية الإيه؟ المشرق، وتظل تصعد حتى تكون في وسط السماء بالضبط، هذا اسمه حالة الاستواء. فإذا نزلت شيئاً قليلاً إلى جهة الغروب فمعناه أنها زالت عن وسط السماء ومالت إلى جهة الغروب، هذا اسمه إيه؟ وقت الزوال. وهنا يبدأ وقت الإيه؟ الظهر. هنا يبدأ وقت الظهر. طيب متى ينتهي؟ أيوة، جميل، ممتاز. أن يصير ظل كل شيء مثله، فلو أقمت الألم ده كده يبقى الظل بتاعه إيه؟ أده. ولو أنا وقفت بقامتي وأنا طولي مثلاً 170 يبقى الظل على الأرض قد إيه؟ 170، تمام؟ غالباً يعني، تمام؟ فمعنى ذلك إنه كل صلاة لها بداية ولها إيه؟ نهاية. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له ذلك شرعا، مثل المسافر فله أن يصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، يصلي المغرب في وقت العشاء ويصلي العشاء في وقت المغرب، يعني إما أن يجمع الصلاتين في الصلاة الأولى أو يجمع الصلاتين في الصلاة الإيه؟ الآخرة. ولا يخرج الصلاة عن وقتها في غير ذلك، في غير الأمور الشرعية المعروفة، كمثل السفر، كمثل المرض، كمثل المطر، ها، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. وإلا فإن الله تبارك وتعالى توعد على ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأول شيء المحافظة على الصلوات، وثاني شيء إدراكها في وقتها، وثالث شيء أداؤها في أول وقتها، وهو وقت الإيه؟ سميه وقت الفضيلة، وقت الفضيلة. كل صلاة من الصلوات تنقسم إلى أقسام، فيها وقت فضيلة، وفيها وقت اختيار، فيها وقت جواز، فيها وقت الجواز بكراهة والجواز بلا كراهة، فيها وقت تحريم، فيها وقت عذر، فيها وقت ضرورة. كل صلاة من الصلوات تقريبا فيها هذه الإيه؟ فيها هذه القسمة. فلا يستوي من صلى في أول الوقت ومن صلى في آخر الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا له معنيان: الصلاة في الوقت فلا يكون قبله ولا يكون بعده، والمعنى الثاني أن يصلي في أول الوقت، وده وقت اسمه وقت الإيه؟ الفضيلة. وقت الفضيلة نحسبه إزاي؟ هو صلاة الجماعة الأولى، صلاة الجماعة الأولى. والعلماء يقولون بأنه إذا أذن الأذان يستمع إلى الأذان ويكرره، ثم يشتغل بأسباب الصلاة. ما هي أسباب الصلاة؟ أن يتوضأ، أن يلبس ثيابه، وأن يسعى في الذهاب إلى المسجد، وأن يصلي السنة القبلية، ثم يصلي بعد ذلك الفريضة. فإذا سلم منها فده وقت الفضيلة وكده انتهى. ومن صلى في الجماعة الثانية فقد صلى في وقت الاختيار ولم يصلي في أي في وقت الإيه؟ الفضيلة. يبقى الذي يريد أن يدرك وقت الفضيلة ويعمل بهذا الحديث عليه أن يدرك الإيه؟ الجماعة الأولى، الجماعة الأولى. كذلك معرفة فضل ذلك وتعلم أوقاتها، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه الأوقات، يحتاج إلى أوقات الصلوات الخمس، يحتاج إلى أوقات الصلوات الخمس. فلربما يكون في مكان سفر، في مكان انقطاع الكهرباء، في مكان ليس معه ما يستدل به على وقت الصلاة، فيحتاج إلى العلامات التي إيه يتعرف بها على بداية الوقت ونهاية الوقت. نعم.
ما جاء في فضل الجماعة؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. متفق عليه.
ب25 جزءا. نعم. الحديث الذي بعده
عند
لا بخمس
لا الجزء
بخمسة. نعم. ماشي. الحديث الذي بعده.
نعم.
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه.
نعم. يعمل العبد بهذين الحديثين ويحصل ثوابهما ويجمع فضائلهما إذا حافظ على ما يلي: أداء الصلاة في جماعة. فإذا صلى وحده لا يحصل هذا الإيه؟ هذا الأجر. والجماعة يمكن أن تكون في البيت، ويمكن أن تكون في العمل، ويمكن أن تكون في المسجد، ولا يتساوى الأجر فيها أبدا، لا يتساوى الأجر فيها أبدا، لا في ذات الجماعة ولا في الأجور المحتفة بها. فمعلوم طبعا أن من يصلي في بيته أو يصلي في عمله لا يسعى إلى الصلاة سعي من يذهب إلى الإيه؟ إلى المسجد. ومن يصلي في بيته أو يصلي في العمل لا يحصل العدد الذي يكون في المسجد. فهذه أشياء تحتف بالجماعة، فضلاً عن أن الجماعة نفسها فيها أجر لمن صلى في البيت يختلف عن أجر من صلى في العمل، في يختلف عن أجر من صلى في الإيه؟ من صلى في المسجد. ف يحافظ على أداء الصلاة في الجماعة، كذلك الاستعداد لها بما يلزم لئلا تضيع، لأن بعض الناس يظن إنه أول ما يؤذن الأذان سيأخذ بعضه ويذهب إلى المسجد مباشرة. طيب، ما هو ممكن يتذكر أنه يحتاج إلى دخول الخلاء مثلا، وإذا دخل الخلاء يطول، فإذا فعل ذلك ضاعت عليه الجماعة، ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يستعد، إلى أن يهيئ نفسه. وكل أدرى بما يلزم له، كل أدرى بما يحتاجه، فلا يمكن للإنسان أن يجعل الناس على ميزانه أو على مقياسه هو، إنما ينبغي أن يقيس نفسه على الناس. إذا كنت ممن يدخل الخلاء فيغيب طويلا فهذا تفعله قبل الأذان، تفعله قبل الأذان. إذا ابتلاك الله عز وجل بالوسواس وأنهاك عن ذلك، لكن إذا ابتلاك بالوسواس وكنت لا تنجز الوضوء في وقت يسير، إذا لابد وأن تستعد بوقت كاف قبلها بالوضوء، ولا تؤخر الجماعة فيما بين الأذان والإقامة. إذا كنت ممن يحتاج إلى أن يدخل الحمام ثم يتوضأ ثم يلبس ملابسه ثم يتطيب ثم يأتي من بيته إلى المسجد، وهذا وقت طويل، فلا بد أن تستعد لذلك الوقت، لا تأخذه فيما بين الأذان والإقامة، خذ بعضه قبل الأذان وبعضه بعد الأذان وهكذا. يعني لا بد وأن تأخذ بالأسباب العادية المجربة التي بها تدرك الجماعة، وكل أدرى بحاله. فإذا فاتتك الجماعة في وقت من الأوقات لا بد وأن تتعرف ما السبب الذي لأجله فاتتك الجماعة. مش كل مرة من المرات هيبقى السبب إنهم استعجلوا في الإقامة، إذا كانوا في كل مرة بيستعجلوا في الإقامة يبقى اعمل أنت على الصلاة في مسجد آخر يؤخر الإقامة، أو أن تتكلم معهم في تأخير الإقامة، أو أن تستعد أنت قبل الصلاة وتذهب مباشرة لتصلي السنة في المسجد. المهم أن تحافظ في كل مرة على على إدراك الجماعة. فمن أدى الصلاة في الجماعة وحافظ على ذلك واستعد لها بما يلزم لئلا تضيع، وكذلك يجمع الهم عليها قبل حضورها، يجمع الهم عليها قبل حضورها، يبقى مسلم عنده كده إنه هو إذا أذن المؤذن فسيذهب إلى المسجد، مش فيه خيرة إنه هو لا ممكن أصلي في البيت، لا ممكن أصلي كمان شوية، لا. هذه المسألة تجعل في النفس شتاتة، تجعل الهم متفرقة، تجعل العزم مبددة، لا، اجمع همك على شيء واحد فقط. إذا أذن الأذان عملت إيه؟ ذهبت إلى المسجد مباشرة، لا نقاش في هذا ولا ولا جدال. طيب، ثم تذكير النفس بهذا الفضل، النفس ترتفع والنشاط يعلو والهمة تتحفز إذا الإنسان ذكرها بهذه الأجور، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا أو ب27 درجة. تذكير النفس بهذا الفضل.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر، فإنه قال 27. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده. ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، انفرد به مسلم.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: 1. المحافظة على صلاة الفجر. فليس من المعقول أن يأخذ هذا الثواب على سنة الفجر وهو غير محافظ على صلاة الفجر. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أوصى إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا عمر، واعلم أن لله تبارك وتعالى فريضة في النهار لا يقبلها حتى تؤدى فريضة الليل، ولله عمل في الليل لا يقبله حتى يؤدى عمل النهار، واعلم أن الفريضة أن النافلة لا تقبل حتى تؤدى الفريضة. يبقى إذن لابد من أن يكمل الإنسان الفريضة حتى يحصل على الإيه؟ على أجر النافلة. واعلم أن النافلة لا تقبل حتى تؤدى الفريضة، فلا بد من أداء صلاة الفجر أولا، وأداء الركعتين قبله، أداء الركعتين قبله. خد بالك إن الإسلام لما جعل صلاة قبلية وصلاة بعدية كان له مقصد من هذا، مقصد من هذا. ومن جملة المقاصد في السنن القبلية هو تنشيط النفس وتحفيز الهمة وجمع الهم وشتات النفس على صلاة الفريضة. الإنسان لما يجي مباشرة من برة كده ويدخل في صلاة الفريضة بياخد تقريبا كده ركعة وشوية ركعتين على ما ينتظم له قلبه وعقله وتجتمع نفسه على الصلاة. هو ده اللي بتعمله صلاة الإيه؟ النافلة القبلية. النافلة القبلية المفروض أنك بتصلي النافلة القبلية أولا، فبذلك تنفصل عن الحياة الخارجية وتجمع شتات ذهنك وتجمع هم نفسك وتجمع عزم قلبك، وبعد كده فرغت كل هذا فين؟ في النافلة القبلية، وبعدين تدخل في الفريضة فتدخل صافية. ولذلك فرق بين النوافل القبلية والنوافل البعدية واضح جدا، إن كل صلاة قبلها نافلة لكن مش كل صلاة بعدها نافلة. عندنا قبل الصبح في نافلة ولا مفيش؟ قبل الظهر في، قبل العصر في، قبل المغرب في، قبل العشاء في، لكن في صلوات مفيش بعدها نافلة، لا مؤكدة ولا غير مؤكدة، لا مؤكدة ولا غير مؤكدة. يعني حتى بالجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة في صلاة، بين كل أذانين صلاة. طيب بعد الصلوات؟ لا، بعد الصبح ما فيش نافلة، بعد العصر ما فيش نافلة. طب ده يدلك على إيه؟ على أن النافلة التي قبل الصلاة مقصودة لذاتها، من أجل أن الإنسان إيه؟ أجل الإنسان يعني يفرغ فيها همه كله ليدخل في الفريضة وهو إيه؟ وهو مستعد لها تمام الاستعداد. إذن فأداء الركعتين قبل يختلف عن إيه؟ عن ترك الركعتين ويعني أداؤهما بعد الإيه؟ الصلاة. وتذكير النفس بهذا الفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، اللي هي ما ملكهاش ملك من الملوك ولا حاكم من الحكام ولا رئيس من الرؤساء ولا أمير من الأمراء، انت لك بركعتين بس الدنيا وما فيها. ثم قضاؤهما إذا فاتتا، إذا فاتت الركعتان قبل الصبح لك أن تقضيهما. متى يقضيهما الإنسان؟ يمكن أن تقضيهما بعد الصلاة، ويمكن أن تقضيهما بعد طلوع الشمس، ويمكن أن تقضيهما في كل وقت. يبقى إذن قضاء النوافل مشروع مثل قضاء الفرائض تماما، وله وقت يقضى فيه هو الأولى، وهو وقت الصلاة. إذا فاتت قبل الصلاة تقضيها بعد الصلاة، وإذا فاتت يجوز أن تقضيها في كل وقت، من أجل أنك أنت تحافظ على الإيه؟ أنك أنت تحافظ على وردك من الأعمال، وأن تحافظ على كذلك العمل الذي تداوم عليه من أجل الحصول على أجر معين، زي مثلا 12 ركعة في اليوم والليلة، فمنهم اثنين قبل الفجر، فلو فاتت تجيبهم علشان إيه؟ تأخذ هذا الأجر قضاؤهما إذا فاتت. نعم.
ورأت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه في الركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا حافظ على ما يلي: تخفيف ركعتي الفجر أحياناً، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنواع كثيرة في أداء صلاة ركعتي الفجر. كذلك تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. النبي عليه الصلاة والسلام له هدي معين في ركعتي الفجر من حيث الأداء في البيت أو في المسجد، من حيث القراءة فيهما، في الركعة الأولى ماذا كان يقرأ وفي الركعة الثانية ماذا كان يقرأ، من أحياناً ترك هذه القراءة وتخفيف هذه الصلاة، والثالث العمل به كله عن طريق التنويع بين الصور الواردة فيه، فيعمل هذا أحياناً ويعمل هذا أحياناً، يعني يخفف أحياناً ويطول أحياناً، يقرأ أحياناً ويترك أحياناً، وهكذا يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بهذا الهدي. وأنا ذكرت مرتين تقريباً ولن أذكر الثالثة، تلت عليكم أنتم، أن في التنويع بين الأعمال فضائل عظيمة يحصلها الإنسان. ما هي؟ التنويع بين الصور والأحوال والصفات الوارد عليها العمل. ما هي؟ ها؟ إذا أنا عملت ده أحياناً وعملت ده أحياناً كده أنا كسبت إيه؟ ها؟ تفضل أمشي. أول شيء جلبت الخشوع. كيف جلبت الخشوع؟ ها؟ لأنني إذا قلت ما أنا متعود عليه دائما فسأقوله من غير شعور. أحياناً الإنسان لما ما يكونش بيقول بعد الفتحة إلا سورة الإيه؟ الإخلاص، فيقوم يعمل إيه؟ يقرأ بعد الفتحة سورة الإخلاص في ثواني وهو لم يشعر بما قرأ ولا تدبر شيئاً من معاني سورة الإخلاص، تمام؟ وكذلك الحال في من لا يقرأ إلا سوراً معينة في الصلاة. أما لو كان بيقرأ من كل القرآن فلا شك إن هو هيقف كل مرة مع معنى جديد. فده أول شيء الخشوع. إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس مثلاً يحافظون على صورة معينة أو شكل معين أو هيئة معينة فأنت تتقلب بين جميع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل بهذا تارة وبهذا تارة. فمثلا تقريبا، مش عايز أقول كل الناس لكن معظم الناس إذا ركع ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. تسمع حد يقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قليل. هذا وارد وهذا وارد. طيب يقتصرون أيضا على هذا، هل يزيد أحد منهم على ذلك؟ الغالب لا يزيد. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا زيادات. إذا رفع من ركوعه ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. طب ده ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ده في الصيغة المختصرة بس، فكيف بي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؟ بل فيما هو أزيد من هذا، ها، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الحديث، تمام؟ فأنت إذا فعلت هذا أحييت الإيه؟ أحييت السنة. عملت بخمس هيئات أو ست هيئات فأحييت السنة. يبقى كده إيه؟ شيء آخر. وماذا أيضاً؟ ها؟ تفضل يا عم الشيخ.
مانع لما طيب ولا موت لما منع ولا إنقاذ الجد منك الجد فبركت هذا الجلال.
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. تمام. فهذا أيضا من الإيه من الصيغ الطويلة في الإيه في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني في ذكر الاعتدال بعد الرفع من الركوع. ها كذلك من فضائل التنويع ها كمان
إحياء القلب
إحياء القلب.
نعم.
أن يحيا الإنسان بقلبه مع هذه المعاني وإحياء الشرع إحياء الشرع وأيضا أيضا ها كمان زيادة الأجر.
نعم.
فمن يحافظ على ذكر من الأذكار قصير ليس كمن يحافظ على ذكر قصير وذكر طويل، ها؟ ومن يأتي بذكرين يختلف عن من يأتي بذكر واحد وهكذا.
وتكميل النقص ممكن؟ ممكن تدخل فيها تكميل النقص؟
هذا مما يسد في الفريضة أو في الخلل من الصلاة بعض الإيه بعض الواقع فيه. نعم.
نعم.
تفضل أمشي.
ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. وروى أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. قال علي بن المديني أبو بكر الراوي هذا الحديث هو ابن عمارة رؤيبة، والصحيح أنه ابن أبي موسى، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع.
نعم. يعمل العبد بهذين الحديثين ويحصل ثوابهما ويجمع فضائلهما إذا فعل ما يلي: أولا المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر في وقتيهما، أن يصلي العصر في وقته وأن يصلي الفجر في وقته. ثانيا الاحتياط لهما مما يضيعهما من نوم وأشغال. يعني لماذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذين الفرضين خاصة؟ لماذا؟ ما المعنى؟ ها؟ ما المعنى؟ أن صلاة الصبح معها خطر الإيه؟ خطر الضياع بأثر النوم، وصلاة العصر معها خطر الضياع بسبب الإيه؟ بسبب الشغل، بسبب الشغل. فالإنسان يحتاط لهما، يحتاط لهما مما يضيعهما. يحتاط في صلاة الصبح بأنه يعمل منبه، بأنه هو يوصي غيره، بأنه هو ينام مبكرا، يأخذ بالأسباب التي تعينه على إيه؟ على صلاة الفجر. ويحتاط في صلاة العصر بأن يرتب وقته وينظمه ويهيئه على إدراك الصلاة. فلا يمكن مثلا أن ينتهي من العمل قبل الصلاة بقليل ويركب المواصلات ويذهب إلى بيته وهو يعلم يقينا أنه ستفوته صلاة العصر. إذا كان بينك وبين الصلاة ربع ساعة خلاص صلي أولا ثم إيه؟ ثم اركب. صلي أولا ثم اركب. وإذا رأيت أن الوقت يسعك إلى أن تذهب إلى البيت وستدرك قبل المغرب الصلاة يبقى إيه؟ اركب وبعدين صلي في البيت وهكذا. فلا بد وأن يحتاط الإنسان للإيه؟ للصلوات مما يضيعهما من النوم بالنسبة لصلاة الصبح ومن الإيه؟ ومن الأشغال بالنسبة لصلاة العصر.
وممكن
إذا لم يكن مضطر لهذا، والاضطرار ممكن يأتي من فين؟ أن يكون المواصلة القطار، والقطار يمر في هذا الوقت ولا يمر بعده. تمام؟ ففي هذه الحالة له أن يصلي داخل القطار وكذلك داخل السيارة، يصلي على حاله. وهل عليه إعادة بعد ذلك؟ من العلماء من يقول تجب عليه الإعادة، ومنهم من يقول تستحب له الإعادة، تستحب له الإعادة لأنه صلى على قدر استطاعته. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو أدى ما يجب عليه في الحال التي وجب عليه على الصفة التي استطاعها وتمكن منها فيفعل هذا. طيب، ثم تذكير النفس بهذا الفضل العظيم. كلما غلبت الإنسان نفسه في النوم يذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وكلما غلبت الإنسان نفسه مع العمل والاستمرار في العمل والاستعجال بالرجوع إلى البيت ونحو هذا ويضيع الصلاة يذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وهو الصبح، وقبل غروبها وهو العصر. كذلك أداء غيرهما من الصلوات كذلك في أوقاتها، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحث على صلاة الصبح وصلاة العصر ويترك الإنسان الظهر والمغرب والعشاء ويحافظ فقط على الصبح والعصر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في هذا الوقت الذي يكون فيه الإنسان نائما أو الذي يكون فيه الإنسان مشغولا من أجل أن يحافظ الإنسان على أداء الصلوات فيه وألا يخرجها عن الوقت المحدد لها شرعا فيه، فكيف بالصلوات التي يكون فيها مستيقظا والصلوات التي يكون فيها فارغا من العمل؟ من الأولى أن يحافظ الإنسان كذلك عليها. ثم تجنب محبطات الأعمال وموجبات غضب الرحمن، وهذه قاعدة شرعية في مسائل الفضائل كلها، أن الإنسان إذا وردت فضيلة معينة كهذه الفضيلة في صلاة الصبح وفي صلاة العصر هل يحصل هذه الفضيلة بكل حال من الأحوال؟ ها؟ سواء فعل ما يوجب غضب الله عليه أو لا؟ لا، ينبغي على الإنسان أن يتجنب ما يغضب الله تبارك وتعالى وكذلك يتجنب ما يحبط عمله ليأخذ هذه الفضائل، ليأخذ هذه الفضائل. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا يحافظ على الصلوات الخمس لكنه ممن يفطر رمضان، لكنه ممن يمنع الزكاة، فلا شك أن هذا مما يغضب الله تبارك وتعالى عليه ويحرمه من مثل هذه الفضائل.